أيها الإخوة، هذا هو الشريط 26 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
والثاني يقول صلى بنا اليوم لكن ما أوتر وموت، لكن يرى القنوت هو الوتر. سبق الكلام على الحديث هذا وبيان باقي من فوائد هذا الحديث أنه لا يذل من والاه الله عز وجل، لا يذل في الدنيا ولا في الآخرة، لا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره، فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضا الله عز وجل. ولا يرجع على هذا ما يقع بعض الأحيان من ذل أولياء الله عز وجل، لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، منها أن الله قال ويتخذ منكم شهداء، وهذه غنيمة غنيمة جدا. ومنها أنه من أجل أن يمحق الكافرين، ومعنى ذلك أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعا فقاتل، فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، من أحب أن يراجعه فليفعل فإنه مفيد. فصار هذا الأمر أمرا طارئا، لكن عواقبه نعم العز. نعم تبارك ربنا وتعالي، تبارك هذه اسم فعل يوصف الله به عز وجل، ومعنى تباركه أنه متعال وأنه ذو بر وإحسان، فكل ما في الكون من بركة فهو من آثار تباركه تبارك وتعالى. فإن قال قائل هل هذه الكلمة أو هذا الفعل مختص بالله، بمعنى أنه لا يجوز أن تقول لشخص تباركت؟ فالجواب إن كان مطلقا فلا يجوز، وإن قيده بأن قال تباركت علينا أي أصابتنا بركة بحضورك فهذا لا بأس به، بشرط أن تكون هذه البركة محسوسة معلومة، مثل أن يكون مجلسه أي مجلس هذا الذي قدم إلى البيت مجلس علم ودعوة وإرشاد، وبعض الناس يكون فيه بركة، كما قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسبب انحباس الناس في طلب عقد عائشة رضي الله عنها، أنزل الله آية التيمم، وآية التيمم فيها فرج وتيسير، قال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. أما إن قصد التبارك الشخصي الجسدي فهذا لا يجوز إلا لواحد من الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعاليت من العلو، والتاء هذه تدل على المبالغة، أي ترفعت عن كل نقص، وترفعت أيضا فوق كل شيء. فالتعالي هنا يشمل التعالي المعنوية والتعالي الذاتي. ثم قال الله خمسة زاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. نعم هذه ضد قوله لا يذل من واليه، فمن عاده الله عز وجل فلا عزة له، وهو وإن صار له عزة في وقت فالعاقبة الذل. واسمع إلى قول الله عز وجل في سورة المنافقين، قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز هم أنفسهم، والأذل يعنون به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كان المتوقع أن يكون الجواب: والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون. لكن لو كانت العبارة هكذا لصار للمنافقين عزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعز، لكن نفى عنهم العزة مطلقا. ولله العزة وحده، لله العزة وحده ولرسوله وللمؤمنين. أفهمت؟ وهذا نظير قول الله تعالى: والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، إن الله هو السميع العليم. طيب، هذا الذل، نعم، هذا نفي العز لمن عاد الله. هو أيضا قد يحصل العز لمن عاد الله لمصالح أخرى. ثم قال: صلى الله على النبي، صلى الله على النبي يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه زادها النساء. والصلاة على النبي يعني طلب الصلاة عليه من الله. أنت إذا قلت اللهم، إذا قلت صلى الله على نبينا محمد، فهو مثل قولك اللهم صل على محمد. وإن كان قولك صلى الله على محمد خبرا لكنه بمعنى الدعاء، فالمعنى واحد. لكن ما هي الصلاة على النبي؟ قيل إن الصلاة على النبي يعني الرحمة، فمعنى اللهم صل على محمد اللهم ارحمه. لكن هذا القول ضعيف، يضعفه قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعكس يقتضي المغايرة. لكن لنا أن نقول إن الصلاة أخص من الرحمة، لأنها تفيد معنى الصلة، فهي أخص من الرحمة، وإن كان فيها رحمة لكن هي ليست الرحمة العامة. ونقل العلماء عن أبي العالي رحمه الله من التابعين أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الكلام من أبي العالي يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله، وإن لم يصح فلا يجوز أن نفسره بهذا، بأن أثناه عليه في الملأ الأعلى، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولكننا نقول هو رحمة أخص من الرحمة العامة، وهذا لا يضرنا. طيب، كثيرا ما يقول الناس: فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله. التعبير هذا صحيح ولا لا؟ نعم نعم صحيح، لأنه ليس خبرا حتى نقول إن هذا من باب الشهادة بما لا يعلم العبد، ولكنه دعاء، والدعاء يأتي بلفظ الماضي. عدل بعض الناس المتأخرين عادلوا عن كلمة رحمه الله إلى كلمة يرحمه الله، ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع، لأن يرحمه الله دعاء، وهي بمعنى رحمه الله. وإن كان المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرا. لذلك نرى أن يسير الناس على ما سار عليه العلماء السابقون. كل العلماء السابقين يقولون نعم رحمه الله، تغمده الله برحمته وما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان يرحمه الله، أما لو كان مخاطبا فنعم يقال يرحم الله. وقد قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا قال بعض الصحابة لصاحب له رآه ميتا يرحمك الله يا أبا فلان، يخاطبه. فالشاهد يرحم ورحم معناهما واحد، لكن اتباع ما كان عليه الناس أولا أولى. ثم قال رحمه الله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. كان يعلمنا دعاء، وأطلق الدعاء لم يبينه ولا نذم هذا الدعاء، وإذا جاء مطلقا فلنا أن ندعو بما شئنا. ولكن قولهم ندعو به في صلاة الصبح هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لم يجعل القنوت في الفرائض لا في الصبح ولا غيره سنة مطلقة. وعن أبي هريرة، نحن الحديث ولنا أسئلة؟ نعم يحيى. نعم.
هل يقال أنها توقيفية يعني التي لا نتعدى ما ورد، أم لا مطلقة يعني بأي لفظ يجوز أن نصلي؟
أما إذا كانت في الصلاة فالأولى المحافظة على الوارد، في غير الصلاة لا بأس، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرط آخر أن لا يكون متكلفا طويلا عريضا يستعمل فيه السجع، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ويأتون بكلمات ما لها معنى يعني ما لها داعي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والظاهر من عبد الرحمن الجمعة عنده أشياء من هذا. أي نعم عندكم، عندك أنت يلا.
شيخ صلاة البار من عرضنا هم يأتون بالتغذية الجميلة، يقولون المعاني هذا لو تعمل فيها معاني جيد جدا، ما تعرف المعاني حتى ما تعرف أن أرسل هذه الأشياء ومعانيه وتنكرون عليها، يقولون هكذا. وحتى كما قالوا أنه هم يفضلون عمل القرآن فيه، يقول لك من قرأ سطرا واحد من هذه الصلاة خير من من يقرأ القرآن ستة ألف مرة.
أعوذ بالله.
وبعدين إذا
اي حتى الصراط نشوفه، هو معروف الصراط الفاتح ومعروف ان كلامهم باطل، لكن كل صيغه من الصيغ.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما اغلق وخاتم لما سرغ، لا تتحقق الحق وحده الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قبره ومقداره العظيم. يفسرون هذه المعاني يقول لك
أخذنا من أجل الإطالة.
اللهم عافية. نعم. هل الأفضل أن يترك أثر؟
أن
يفعل أثر أو يفعل أثر أو يفعل
أثر؟ ومن توتر الظاهر من السنة أن الأفضل أن يقوله قليلا. نعم.
حفظكم الله، بعض الناس
يوم
خص الإذاعات يقول انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل اختاره الله،
فما رأي؟ هذه تكلمنا عليها، انتقل إلى المثواه الأخير وقلنا هذا حرام، لأن القبر ليس المثواه الأخير، المثواه الأخير إما الجنة وإما النار. وأما اختاره الله فهذه أيضا لا يجوز أن نقول، لكن نقول قضى الله عليه. لا بأس بها من باب التفاؤل. نعم.
الشخص
الرشيد
يتعلم
العلم
يتجاهل الرشد يبدأ الدعاء
بالثناء
على الله
كما يقول أحسن،
هل هذا أولى أو
بعضهم يرى أنك تبدأ بحديث الحسن وبعضهم يقول تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وهذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ثم تعيد. نعم
قلنا
بأن الأولى أن يرحمه
الله، وهذا أولى من قولنا يرحمه الله.
حديث عائشة
الشيخ
قال يرحمه الله بعد الرحمن، لكن الشاهد نعم على إيش؟ على أن هذه اللفظة لا تدل على شيء، لا نقول حرام، لكن نقول الأولى الإبقاء على ما كان يستعملونه. وش عندك؟
الشيخ على اقتصار على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم. إذا كان الذي قال اللهم صل على محمد يقرأ لك، فهنا إذا قال اللهم صل على محمد قل آمين لأنك مسلم. أما إذا سمعت أحد يقرأ لنفسه في كتاب مثلا فيقول صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صل أنت جملة تامة. فهمت؟ يعني مثلا القارئ منكم الآن إذا قرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمين لأن نستمع له. نعم. هل
هذا الدعاء الحسن يخفف بالوتر أو أنه يجوز أن الإنسان يقول في السجود أو في أي موسم آخر؟
لا بأس، هذا يقول في أي مكان، لكن هذا منصوص عليه. يجوز أن تقول في أي مكان اللهم اهدني فيما هديت، لا إذا قال باستمرار معناه أنه اتخذه سنة، ما يجوز. نعم. لو قدم
واضح في الجمعة في جمعة الدعاء.
نعم. نعم نعم.
أو
الظاهر المحافظة على الترتيب النبوي أو لا شك، لكن قد لا يحفظ الإنسان هذا الإنسان هذا الشيء فيحصل المقصود. نعم. أقول يحصل المقصود وإن لم يرتب. جمعة.
أحسن الله إليك، قلنا من البركة ألا يفارق طعام الموجود في البيت.
ألا
ألا يقال؟
نعم نعم نعم.
شيخ أحسن الله إليك، الطعام يقال أحيانا للطهر، هل هذا باطل في المكان؟
لا لا ما يفعل. سليم
أفضل عنك بعض الطائف يا شيخ لما يظهر لهم أن يفضلون علي الذي يقال رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم
هذا هو الشيخ يصبه إلى حد
الصبر. نعم ما في شك، والعجب انهم يقولون علي بن ابي طالب افضل من ابي بكر ومن عمر وعلي رضي الله عنه على منبر الكوفه وهو خليفه يعلن يقول خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. فهمت؟ لكن هؤلاء ارادوا اغلال الناس فقط، وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله دخلوا في دين الاسلام ليفسدوه كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى وهو معروف. نعم.
هل محذور في قول عبارة في صيغة الجهل أم في المعنى؟ مثلا قلنا
هل في المعنى؟ في المعنى، في المعنى، لأن الناس الآن إذا قالوا تبارك لأن ما يريدون أن التبارك الذي لله عز وجل ولا يخطر بفعلهم
هذا يكثر الكلام
هذا. إيه
يكثر واحد هم ما يقول
ها؟
فقد يأتي واحد
يقدم
عليهم
ويقول
ما يحبونه ولا
يحبونه الخير
يقول تباركت علينا
مجاملة،
من هذه
الألفاظ هذه مجاملة، والعوام إذا كانوا ماشيين على معنى مضطرد للكلمة ما ينهون عنها إلا إذا ورد نهي عنها بذاته
هذا الكلمة ما
في نهي بذاته لا ما في نهي لا أعلم. نعم هذه المجالس معروفة، كفارة المجالس معروفة. أي نعم، هذا جاء به العادة، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان عادة أنه يختم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يوجد في كتابات الوثائق لا تكاد تجد كتابة إلا وجدت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتخاذها سنة بدون دليل لا، ما يسلم. نعم. معلوم ما في شيء ما ورد السنة هو الذي يعمل به. نعم جلال.
شيخ
العوام تحمل على
ظاهرها. نعم، على ما يريدون.
نعم، بعض العوام عندما يصيب شيء مصيبة أو شيء ما كذا، مثلا يستغيث بأبيه وقد يكون أبوه ميتا، يقول آه يا أبوي مثلا، أو يا أمي أو أهلك أو شيء مثل هذا، وكثير هذا الشيء. فهل هذه نقول هذه
استغاثة؟ لا، ما لم يكن النهي عنه. الاستغاثة بمن ليس بحاضر من المخلوقين محرمة.
ولو لم يكن ميتا
حاضر. ولو كان غير ميت، لو كان في البيت وهذا في السوق.
مثل حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، مثل حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عدد
الأطفال
وعدد الحفرة بالمال، هذا من المبالغة، هذا من المبالغة. ولا أعلم أنه ورد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصيغة، إنما ورد تسبيح الله سبحان الله وبحمده عدد الخلق ورضا نفسه وزينة عرشه وامتداد كلمات. أما الصلاة عن النبي فلا أعلمها وارد. ولاحظوا يا جماعة، تابعوا ما جاءت في السنة، اتبعوا ما جاءت في السنة، لا تخرجوا عنها، فهي الخير والبركة. نعم عبد الحميد.
قيام
الليل، فبعض الناس يتواعدون بالقيام. نعم.
هل التواعد هذا
جائز؟
وهل مثلا إذا
اجتمعوا
لقيام الليل هل
يجوز
لهم
اجتماع
الكنيسة؟
أما اتخاذ هذا راتبة كل ليلة فأرى أنه من البدع.
مرة في الأسبوع
يختارون يوم في الأسبوع، هذا من البدع. لكن لو أنهم مثلا أووا إلى مكان وقال بعضهم لبعض من قام منا الأول يوقظ آخرين، فهذا لا بأس. وكذلك لو صلى جماعة عارضة لا بأس، لا بأس. حتى لو كانوا فرادا، لا أي أقول لو كانوا فرادا، لو كانوا فرادا يجوز القنوت، ما هم النوم. نعم من باب الرجع. نعم يجوز، يجوز ولا بأس. ومن طلبة العلم حتى طالب زمان أحب بالرحمة.
لا،
طلبة
العلم تخصصون هذا الكلام، أو إذا
قالوا العلم يعلنوا بهذا. لا، حتى طلبة العلم إذا قالوا لا يريدون الخبر، يريدون الرجع.
لما قالوا العلم
أنكر إيش؟ ما له وجه. وماذا علماؤنا يقول؟ قال المرحوم، أوصى المرحوم بكذا، المغفور له، وما أشبه. فيجب أن نعلم الفرق بين الخبر المحض وبين الدعاء أو الرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة عندنا.
أو عدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه ثلاثة وهو أقوى من حديث وائل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير إذا برك قدم يديه قبل ركبتيه كما هو مشاهد. ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه، اللام لام الأمر. والمراد باليدين هنا الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف، كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والمراد الأكف. وقال عز وجل في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والمراد الكفان فقط. فيكون قوله وليضع يديه يعني كفيه قبل ركبتيه، فينحني قبل أن يصل إلى الأرض. هذا مثل الحديث، ولكن نعم فيؤخذ منه أنه يشرع للمرء إذا أراد السجود أن يقدم يديه ثم ركبتيه، لئلا يتشبه بالبعير لو قدم الركبتين، لأن البعير يبرك إذا برك يبرك على ركبتين كما هو مشاهد. ومن فوائده أيضا التفصيل بعد الإجمال، حيث قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال وليضع. وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يجمل ثم يفصل، لأنه إذا ورد النص مجملا تطلعت النفس إلى معرفته، فإذا جاء التفصيل صار واردا على محل قابل بل متطلع له. ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث متناقض، لأن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير ثم قال وليضع يديه متناقضان، لأن المعروف أن البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه أولا ثم يبرك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الحديث منقلب، آخر الحديث منقلب على الراوي، والراوي بشر يخطئ ويصيب، وأن صواب العبارة الأخيرة وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله رحمه الله متجه. قال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين، قالوا إن ركبتي البعير في يديه، وجواب على هذا أن نقول صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل وليضع، نعم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يعني لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال كما يبرك. والتشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجود عليه. وإذا فسرنا الحديث بذلك صار غير متناقض، وصار أوله وآخره سواء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته، لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن ينقل الإنسان صلاته نقل الغراب، ونهى أن يرجع الإنسان في هبته ومثله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ووصف الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنه كمثل الحمار وهل مجرد، مما يدل على أن الإنسان لا يتشبه بالحيوان، لأن الله تعالى قد كرمه وفضله على الحيوان فلا يعد نفسه إلى أسفل وأوضع. فإن قال قائل أرأيتم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد على ركبتين، إما نعم لا يستطيع أن يقدم ركبتين، إما لألم أو كبر أو ضعف أو مرض أو ما أشبه، فهل يقدم اليدين؟ فالجواب نعم يقدم اليدين، لأن ذلك هو الممكن في حقه. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما حديث وائل بن حجر الذي قال المؤلف إنه إن الحديث الذي قبله أقوى منه، يعني حديث أبي هريرة يقول كان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه كيف؟ قبل يديه، قبل يديه أخرجه الأربعة. لماذا كان أقوى؟ قال لأن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وهذا الاستدلال ما لا نحتاج إليه، لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة يطابق الثاني على حسب التأويل الذي شرحناه، وحينئذ لا نحتاج إلى ترجيح. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار إلى إيش؟ وأشار التي تلي الإبهام. هذا الحديث فيه بيان وضع اليدين في التشهد. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، على الركبة، من غير إلقام لها، يضع وضعا. أما اليمنى فيقول: واليمنى على اليمنى، يعني على الركبة اليمنى على طرفها. وعقد 53، هذا اصطلاح عند العرب، بدل ما يقول 53 يعقد بأصابعه كذا أو كذا، ما أتقنته، لكن المعنى معروف عندنا، هو أن يقبض أصابعه كلها حتى الإبهام، يضمها إلى الثلاثة ويبقي السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث. قال: وأشار بأصبعه السبابة. ولكن متى يشير؟ هل يبقى مشيرا دائما أو يشير بالتحريك إذا دعا؟ هذا الثاني هو المراد، هي تبقى مشيرا بها، يعني لأنه إذا ضم الثلاثة الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائم هكذا. وهذه إحدى الصفات، بل إحدى الصفتين. الصفة الثانية أنه يحلق الإبهام مع الوسطى، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أي يجعلهما حلقة، ويبقي السبابة قائمة. وإذا دعا حركها إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد، ولكن لو وضعهما على غير هذا الصفة، لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين، هل يجزي أو لا؟ يجزي، لأن هذا على سبيل الفرضية فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين، لأنه قال إذا قعد في التشهد. وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل، ولكن أجاب عن هذا من وجهين، لأن نرى أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. والجواب عن هذا أن يقال إن ذكر الخاص، إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يناسب العام، يعني لا يخالفون، لا يعد تخصيصا، كما نص على ذلك أهل الأصول، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أروع البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. ومثال ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم عبد الله وهو منهم، هل يعد هذا تخصيصا؟ نعم، لا يعد؟ أنا خصصت أكرم عبد الله. نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام، فيكون ذكره بالتخصيص من باب العناية به. طيب، ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منهم، يكون تخصيصا أو لا؟ ليش؟ لأن يعني الحكم هذا مخالف للعموم. فنقول إن قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد في التشهد هذا خاص، لكن له رواية أخرى إذا قعد في الصلاة، إذا قعد في الصلاة، وإذا وهذه عامة، فيكون ذكر التشهد من باب ذكر أفراد العام بحكم لا يخالفه. ثم إنه قد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن وائل بن حجر أن نصا صريحا في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما وصف في التشهد. وهذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجوده بعضهم. وعلى هذا تكون مؤيدة للقول بالعموم. قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد إنها شاذة، لأن أكثر الرواة لم يذكروها، وإني أتعجب من هذا الكلام، لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. وهنا لم يرد عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط يده اليمنى على فخذ اليمنى، ما ورد. لو ورد لقلنا هذه شاذة، وما دام لم يرد فإننا نقول لمن قال إن اليد اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى، نقول عليك الدليل. لم يرد في أي نص مما اطلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة، وهذا واضح. وكنت أرى فيما سبق أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين وتكون في التشهد مضمومة الأول والثاني، وأقول إن حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسة خصيصة، فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة، ما هي؟ التوضؤ. الجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين، وهي ضم الأصابع. والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة، ليكون كل جلسة لها مزية. وهذا قياس نظري، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعهما في التشهد، واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند، قلنا النص مقدم على القياس، وموقفنا أن نتبع ما جاءت به السنة. نعم.
بعض الناس قالوا أن الصحابة الصبابة من جهة الوجه، هذا صحيح؟
كيف؟
صحابة الصبابة
من
جهة الوجه.
الوجه؟
إيه؟
أو القبلة؟
وجه صبابة.
الوجه؟
إيه كده.
يعني سيدة؟ كده.
طرف وطرف.
طرف.
يعني
إيه يمين يمين اليد الكف؟
طرف هذا.
طرف الصبابة. نعم. تعال نعم عشان نشوف
بعض الله. بدل محكم كذا يكون هكذا.
يقصد هذا يا شيخ. يعني يرجع اليد كذا؟
يرجع فيه.
نعم.
هذا
يعني كما يفعل هذا. يعني يرجع الكف. سيدة ها؟ إيه. ما الأصل؟ الأصل من كيف على الطبيعة؟ وبعض الناس نشوف يعني يرون أنه يبقى هكذا،
هكذا دائما الأسباب المرفوعة دائما، لكن ما اقترحنا. فأقرب شيء عندي أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل الأربعة، ويبقي السبابة مفتوحة ويحرقها إلى العلو في حال الدعاء. هذا أقرب ما اطمأنت إليه نفسي وأنا أصلي هكذا. نعم.
بقي الوجه الثاني
وهو
ما
ايش؟
ما ذكرنا أقول
الوجه الثاني في ايش؟
في الجواب على أن ظاهر الحديث يدل على أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بنفس
الوقت. لا ذكرنا إن ما في دليل على أن اليد تكون مبسوطة ليس الاثنين. نعم.
شيخ الله يجزاك الجنة. إذا قلنا إن تحريك الإصبع يكون عند الدعاء، إذا التشهد الأول ما في تحريك
أنا سجد جاته من النبي عليه الصلاة والسلام السلام.
اللهم صل على محمد.
لا اللهم السلام عليك أيها النبي. وكذلك لنفسك وللعباد الصالحين. هذا دعاء. عبد الحميد.
صلى الله عليه. بالنسبة في رواية كلام الإمام أحمد أنه كان يشير بالسبابة شديدا.
نعم.
هل الكلام هذا يدل على أن الأصبع يعني يكون دائما مشار به حيث لا ينزل النزول؟
ونفهم بعض العلماء هكذا. فهم بعض العلماء هكذا، ولكن إذا قلنا أن يشير عند الدعاء يشير شديدا.
لكن
أقول قال بعض العلماء هكذا كما قلت أن تبقى هكذا.
يعني التحريك يكون خفيف بحيث لا ينزل، هذا كلامي، بحيث لا مثلا يكون تحريك لكن تحريك خفيف.
لا تحريك.
كيف؟
يوم لا تحريك.
يعني قول الإمام أحمد يريد بغير تحريك.
اللي فاهم هذا يقول بغير تحريك. إيه. لا وبعض الناس أعلمهم سبحان الله يعني. يعني كذا. نعم. هذه حركة، حركة كثيرة. مش إلى المصلي ولا من إلى جانبي. نعم.
خلى الإشارة بالسبابة هو خاص بالدعاء. ما يدخل فيها القول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا.
لا. قال بعض الأخوان أن تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط.
أخوان كان مثلا
أن
يدخل
فيه
دعاء العبادة
أو
دعاء المثلة.
لا الطلب المسألة، سؤال المسألة. نعم.
الله أعلم ما يكون هذا المثل
الواحد
رواية مسلم هنا وأشار بالإصبع.
نعم.
وجاء في أحاديث أخرى
نعم عند الدعاء
ما يكون
والله ما أرى هذا، ما أرى هذا، ولكن من رعاه فالمثل محتملة. نعم.
ما هناك
تقول
من الحديث الذي
ورد
برفع
السباب يستمتين وحديث مثال؟ نعم أجل. نعم أنت شارح ما سرح لما كنت تتكلم على هذا؟ أما سمعتموه؟ أجل إذا أنت سارح ارجع للشيء. نعم.
بعض العلماء أصحاب الدين
مثلا
وكتبهم
المشهورة
خاصة بين طلبة العلم.
نعم.
بشدد
في مثل التحريك نصف بين حجر البيت.
نعم. ويقول
إنها
بدعة.
يعني
سداد؟
يعني كذا؟
لا تحريك إشارة في نصف بين حجر البيت.
نعم.
ويقول إنها مبسوطة لأن هذا هو الأصل في وضع يديه.
نعم.
ولم يذكر عند ابن القيم رحمه الله تعالى.
نعم.
وسجد كما فضلتم حديث لنا.
كما قلت لكم الشاذ ما خالف غيره، ولا يوجد اي حديث بانها مبسوطه اليد اليمنى. نعم لو في حديث قلنا هذا الشاذ.
على قولك
نعم.
اخر اذا قد شذوذ هذا الحديث ثم انه يقول يعتذر لان ليس من السلف ما ذكر عن هذا الا ابن
سبحان الله. الحين ابن حجر يروي عن الرسول، وائل بن حجر يروي عن الرسول، هو روى عن الرسول. نحتاج الأصل المعمول بها. لو أننا قيدنا كل نص لفظي بالاطلاع على العمل به، على العمل به، طاعت نصف الشريعة.
الله يقول هذا من الله وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم جميع أشكال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفات ثلاثة
نعم
تبرك والتكبيرات يعني ارتفاع اليدين ووضع يعني
كل من يكون منقوع منقوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما هو أي حجة، والحديث ما جيد وصحيح وليس كم يقول الحمد لله. رواه مسلم في بعض الألفاظ حديث ابن عمر إذا قعد في الصلاة أطلق رواه مسلم.
يقول هذا من ذكر الأصنام
لذكر مخصص، لا يسمى مخصص. إذا كان عندكم الآن أنه إذا ذكر بعض الألفاظ العام بحكم مطابق للحكم العام فإنه لا يقصد التصوير، وهذا نص على الناس في أصول الفقه. فلا سبحان الله يعني النقاش أما مسألة إن العجيب أني قرأت عن بعض الناس قال إن ابن القيم نسبه إلى وائل بن حجر للخروج من عهدته. سبحان الله العظيم، كيف يقول هذا عاقل فضلا عن عالم؟ اللي ينسب للصحابي قال خروج من عهدته، والصحابي نسبه للرسول. أما لو كان هذا قول صحابي لا بأس يمكن، لكن نسبه للرسول فهو حجة، ما يحتاج أن نقول لخروج من عهدتنا. لكن عند المناظرات أو المجدلات أو إلى اختار أحد مثلا يقول بعض الناس تعرف الضيق أو ضيق المجادلة هم يجعله يقول ما لا يقوله لو تعقل، ولا كيف نقولها؟ وائل بن حجر نسب الرسول هذا الفعل، نقول أن يقول قاله ابن حجر قاله وائل بن حجر أضع نسبه إليه ليخرج من عودته وصلها، وهذه واضحة. نعم
شيخ، هل يكون
الدعاء خارج
الصلاة؟
لا لا نعلم. نعم ها؟
ما ورد أن بعض خلفاء المسلمين في عهد التابعين خطب في يوم الجمعة فقال أحد فكان يرفع يديه في الدعاء، فقال أحد الصحابة قبح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الخطبة فما يزيد على رفع
يديه. نعم هذا الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، والباقي تشير بالأصبع. لكن هل هذا في كل دعاء؟ ما بلغني هذا.
شيخ واقم فيكم أسأل علي تقرير قائل أن ظاهر الحديث إن لم يأخذ به أو لم يقل به ظاهر السلف مثلا أن يقول بأن الأمر الفلاني في الحديث الفلاني لا يدل على الوجود، مثل ما قلنا مثلا في مسألة الأخذ والإعطاء لا يجب باليمين لأنه لا نعلم في ذلك قائلا بوجود فيكون على السحبة، مع قاعدة أن الحديث متى جاء أخذنا به ولم نتطلب ذلك في ذلك عام السلف.
إنه فرق عظيم، كيف يرد منك هذا السؤال؟ كيف يرد منك هذا السؤال؟ الفرق العظيم من النهي هو هل للتحريم أو للكراهة؟ نستلمين فيه، لكن هذا عمل، هل عمل به أم لم يعمل به؟ لا تسأل إلا أن تتحقق التعارض.
الحديث لأنه يرفع
يديه
إصبعه بين
السجدتين. نعم.
ما حديث
عبد
وائل
صريح
وواضح. طيب. فالسلف رحمة الله عليه لما لم يقول بهذا نقص في كلامه هل يدل على أن ظاهر الحديث ظاهر الحديث أنه مؤول بأي شيء آخر؟
أبدا. بس من قال إن السلف ما يقولون؟ من قال؟ لا يحتاج إذا ثبت الشيء بالسنة الفعلية أو القولية لا يحتاج نقل، وإلا لقلنا كل شيء ما نعلم أنه عمل به فلا نأخذ به. هذا صعب، هذا صعب، يبطل سنن كثيرة. فرق بين القول وبين التطبيق. تأملوها تأملوها وأنا تأمل إن شاء الله. ها؟ ما فيها واو؟ يعني كلها تأملوها. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ نعم. نعم.
الأفضل أن ينزل
كيف؟ السؤال هل يجوز أن يقدم يديه عند السجود؟ يجوز. كيف النهي؟ كيف نصرفه؟ النهي لا يبقى ما بقى بعيد.
النهي إنما قلنا
إيش؟ لكن النهي ما تكلمنا عن قلب أو استقامة. نعم عبد الله. يعني إن احتاج إليه فلا بأس، وإلا فظاهر الحديث التحريم، لأنه نهى أن يفعل الإنسان في سجوده كبروك البعيد، ونحن منهجون عن التشبه بالحيوان، ولم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. طيب، أين تكون اليدان في حال القيام؟ علي، نعم، على الصدر. اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى؟
اليمنى على
اليسرى. طيب، وهل تكون اليمنى على اليسرى يعني على الكف والرسغ، أو تكون على المرفق كذا؟
الأول.
طيب، بعد الركوع؟
بعد الركوع كذلك.
كذلك كحالها قبل القيام. أين تكون اليدان يا يحيى؟ أين تكون اليدان عند السجود؟ نعم، هل الأرض. طيب، وأين تكون اليدان عند الجلوس؟ اليمنى على الركبة اليمنى، واليسرى على الركبة اليسرى. ويجوز أن تكون على الفخذ، صفتان، أن تكون على الفخذ. ناخذ الدرس الجديد الآن. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله لآخر. هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود على وجهين: الوجه الأول ما كتبه المؤلف، والثاني قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا أبلغ، لأن قوله علمني ثم قال كفي بين كفيه يدل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، يعني كأن الرسول مسك كف بن مسعود وجعله بين كفيه من أجل أن ينتبه. كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني اعتنى بهذا اعتناء بالغا. أما اللفظ الثاني هذا فهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إلى أصحابه وقال: إذا تشهد أحدكم نعم، إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر. فقال إذا صلى لم يبين في هذا اللفظ موضع هذا التشهد، لكن في ألفاظ أخرى بين أنه في التشهد، أنه يقول هذا في التشهد. وقول فليقل اللام للأمر وتسكن بعد الفاء كما هي القاعدة. التحيات لله، أل هنا هي الاستغراق، أي جميع التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي الإكرام والتعظيم وما أشبه ذلك. وقوله لله، اللام هنا لها معنيان: المعنى الأول الاختصاص، والمعنى الثاني الاستحقاق. أما الاختصاص فلا أحد يقال له التحيات على العموم، وأما الاستحقاق فلأن الله تبارك وتعالى أحق من يحيى. فاللام هنا دالة على معنيين: الاختصاص والاستحقاق. والله تبارك وتعالى اسم رب العالمين جل وعلا. والصلوات، الواو حرف عطف، عطف جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد، لأن الجملة الأولى تمت في قول التحيات لله. وعلى هذا نعرب الصلوات والطيبات على أنها مبتدع والخبر محذوف، أي والصلوات لله والطيبات لله. ولا يصح أن نقول إنها معطوفة على التحيات، لأن هذه الجملة التحيات لله استكملت أركانها. الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ هل المراد بالصلوات الدعوات، يعني أنه عز وجل هو أحق من يدعى، أو المراد بالصلوات الصلاة العبادة المعروفة؟ من حيث اللغة يحتمل المعنيين، لكن من حيث الدلالة الشرعية لا يحتمل إلا المعنى الثاني، وهي العبادة المعروفة. ويؤيد ذلك أمران: الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة المعروفة. ويؤيد ذلك أمران: الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة المعروفة، فيجب أن تحمل أو أن نعم أن تحمل الصلاة على المعنى الشرعي لأنها نقلت. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن هذا التشهد في الصلاة فكان من المناسب ذكر الصلاة على وجه الخصوص، وهذا المرجح الثاني خاص بهذه المسألة. أما الأول فهو عام، كلما دار الأمر بين المعنى اللغوي والشرعي في لسان الشارع حمل على إيش؟ على المعنى الشرعي، إلا أن يفسر من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنا نأخذ بما فسره، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هذه معناه الدعاء وليس معناها العبادة المعروفة. لدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. والطيبات، الطيب ضد الخبيث وضد ما ليس بطيب ولا خبيث. فما هي الطيبات؟ الطيبات تشمل أشياء: أولا الطيبات من الأوصاف كلها لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا الطيبات من الأفعال، فكل أفعال الله طيبة، حتى الأفعال التي يكون بها ضرر على قوم هي في الحقيقة طيبة لما تتضمنه من الحكمة. المعنى الثالث للطيبات: الطيبات من الأعمال، فلله الطيبات من الأعمال، وأما الخبائث فلا يقبلها الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إيش إلا طيبا، وأما الخبيث فلا يقبله. فصار للطيبات ثلاثة معان. ثم قال: السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هل هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ الجواب لا. ولذلك لا يجهر الصحابة بهذا حتى يرد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو السلام بالخطاب المعروف لأبطل الصلاة، لكنه دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة. فإن قال قائل: إذا كان دعاء فما فائدة الخطاب السلام عليك أيها النبي؟ لأنه إذا كان دعاء فالدعاء للغائب. فالجواب أن هذا يدل على قوة استحضار الداعي، كأنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه يخاطبه. ولذلك نقول إن هذا الدعاء بهذا اللفظ فاق إلى يوم القيامة كما سيأتي بالفوائد. وقول أيها النبي، أي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي. والنبي يقال النبي ويقال النبي وهو الأكثر.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.